بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب مع برنامجكم العلم والبيان في القرآن الكريم من قناة نسائم الرحمة الفضائية. مشاهدي الكرام، اسمحوا لي بداية أن أرحب بضيوف هذا البرنامج: فضيلة الأستاذ الدكتور سامي عبد الفتاح هلال، عميد كلية القرآن الكريم بجامعة الأزهر فرع طنطا. برحب بك دكتور.
أهلا وسهلا.
وأرحب أيضا مشاهدي الكرام بفضيلة الأستاذ الدكتور مجاهد أبو المد، أستاذ البطنة والسكر والغدد الصماء وكلية الطب جامعة المنصورة وعضو هيئة الإعجاز العلمي للقرآن الكريم والسنة النبوية بمكة المكرمة. برحب بك دكتور مجاهد. أهلا بك. مشاهدي الكرام، ما زلنا والحديث حول موضوع علم الأجنة في القرآن والسنة. تناولنا يعني الأطوار المختلفة لمراحل تكوين الجنين، وما زلنا مع طور العلقة. النهاردة مشاهدي الكرام نتحدث عن الإعجاز العلمي في مرحلة العلقة، يعني موضوع مهم جدا. هناك بعض الأسئلة المرتبطة بهذا الموضوع، يمكن بينا المعاني اللغوية والمعاني العلمية المرتبطة بالعلقة. هنتحدث اليوم مشاهدي الكرام حول جزئيات مهمة جدا. يمكن السؤال اللي معانا ومهم جدا وهنبدأ به هذا اللقاء، يعني الفواصل التي جاءت بين هذه الأطوار المختلفة في القرآن الكريم في الآيات المرتبطة بالإعجاز العلمي لعلم الأجنة. يعني دكتور سامي، من ناحية اللغوية ريت حركت وضح لنا هذه الجزئية، لماذا فصل الله تعالى بين طور العلقة والنطفة ثم في سورة الحج ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة، يعني وتختلف ويختلف الفاصل في سورة المؤمنون، يعني جاء الفاصل بالفاء فخلقنا العلقة مضغة. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، فالحديث القرآني عن مرحلة النطفة والعلقة، العجيب أن القرآن تحدث عن هذه المرحلة أو مرحلة النطفة ثم مرحلة العلقة بأساليب قرآنية متعددة. والذي يقرأ في القرآن الكريم سيجد هذا التنوع الأدائي في القرآن الكريم. في سورة المؤمنون، وعندما أقول المؤمنون طبعا هنا على لفظ حكاية، يعني أقصد بها طبعا إعرابيا قد أفلح المؤمنون، لأن بعض إخواننا يعني يعد هذا خطأ لغوي. لا، أنا بأكد على أن قدسية اللفظ القرآني أولى في الإعراب. هنا ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظام فكسونا العظام لحمة ثم أنشأناه خلقا آخر. الذي يسمع الآية الآن ويشاهد معنا هذا البرنامج يرى أن حرف العطف الذي استعمل بين العلقة والمضغة الفاء. هذا التركيب له نظير مشابه في سورة الحج، أيضا في الحديث عن النطفة والعلقة: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. ده حرف عطف الفاء وحرف العطف ثم. حرف العطف في اللغة العربية الفاء يفيد الترتيب والتعقيب، يعني عندما تقول جاء زيد فأكرمته أفهم من هذا أنه عقب المجيء مباشرة حدث الإيه؟ الإكرام. ثم في اللغة العربية تفيد الترتيب مع التراخي، سواء تراخي زمني أو تراخي رتبي.
ثم
يعني نعم،
يعني وجود في فترة زمنية.
نعم، لا تستخدم كلمة ثم إلا لوجود مرحلة فاصلة بين الأمرين. لو قلت جاء زيد ثم عمرو يفهم من هذا أن مجيء عمرو جاء بعد زيد، يعني تأخر عنه في الدخول. ولذلك في قوله تعالى من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، خلقه فاء، يبقى الفاء هنا في تعقيب. لكن عندما تكلم على مرحلة الولادة قال ثم السبيل يسر، يبقى أتى بحرف إيه؟ ثم. في قصة السيدة مريم فحملته فانتبذت به مكان فأجاءها، واضح الترتيب هنا المتلاحق. نعم، كلمة ثم من جمال اللغة العربية. قالوا إن مادة سما هذه تدلل على وجود فرجة بين شيئين، وهذا الحرف له يؤدي إلى يعني لم الشمل أو إلى رأب الصدع، يعني لها وظيفة رغم أنها بتؤدي معنى عطف هذا، لكن من معانيها التئام، معانيها الالتئام. طيب إذا كان كذلك نحن نتحدث عن مرحلة علقة ومرحلة مضغة. ليه القرآن عبر عنها في سورة المؤمنون بالفاء وعبر عنها في سورة الحج بثم؟ احنا واضح الآن لدى المشاهد الكريم أن ثم بتفيد تراخي وأن الفاء تفيد التعقيب. طيب مرة القرآن يتحدث في مقام الإيجاد. ايه معنى مقام الايجاد؟ ان اتحدث عن مرحله الايجاد في حد ذاته او التواجد او الخلق. ده هنا حديث اصيل على مرحله خلق الانسان. بدليل ماذا؟ ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين، والكلام ده يرجع الى الاصل الاول الى ابي البشريه ادم. ثم جعلناه نطفه في قرار مكين. ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه. ثم خلقنا النطفه علقه، عندها استعمل ثم، فخلقنا العلقه مضغه. المرحله دي انتهى فيها الى وجود الفاء. طيب ليه؟ اولا على راي بعض العلماء ان كل انسان منا له اصل ترابي من الاصل الاول، في وجود فاصل بين انتقال مرحلة الماء الدافق إلى رحم المرأة في مرحلة زمنية للتكوين يتناسب معها ثم. لكن إذا ما بدأ الإنسان في مرحلة التكوين، في القرآن هنا إشارة إلى الترتيب والتعقيب. وأتصور أن القرآن لما أتكلم هنا وده ملمح إعجازي دقيق. ليه 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 القرآن الفاء؟ العلقة والمضغة والعظام بعد ذلك لا يصلح أن تأتي ثم، لأن كل مرحلة تمتد من عنق المرحلة السابقة. يعني كأن مرحلة النطفة تماما هي موصلة إلى مرحلة العلقة، والعلقة موصلة إلى مرحلة المضغة. يعني في نوع من التشابك الدقيق جدا، فما أن تنتهي العلقة في الاكتمال إلا ويحدث بعدها المضغة. إذن هنا لا يوجد فاصل زمني حتى نقول إن المرحلة هنا يتناسب معها ثم. لكن لما عرض القرآن في سورة الحج قال يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، هل الكلام هنا على قصة الخلق أم التذكير في إقامة الأدلة على وجود البعث؟ والبعث قضية معناها إعادة خلق الإنسان من جديد للحساب، فأن يعيد الله الإنسان مرة ثانية. بعض كفار مكة أنكروا قضية البعث، كيف يعيد الله الإنسان بعدما بلي وأصبح عظاما متفتتة؟ هنا القرآن يذكره بالمرحلة الأولى. إذن المقام مقام تذكير وليس مقام إيجاد. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فتذكروا، فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة. ده عبارة عن تأصيل وتذكير بكل مرحلة على حدة من باب التوبيخ والتبكير. يؤكد هذا المعنى في سورة المؤمنون بعد أن تحدث عن خلق الإنسان فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ده إشارة إلى تمام الخلق. ماذا قال بعدها؟ ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. إذن الحديث في سورة المؤمنون على أصل الخلق والتكوين، أما في سورة الحج فإن باب التذكير والتوبيخ للذين ينكرون البعث، وهذا أولى به أن يذكره بكل مرحلة على حدة ليعلم أن كل مرحلة أخذت في التكوين والإعداد ما يدل على قدرة الخالق سبحانه وتعالى.
جزاك الله خيرا يا دكتور، يعني كلام جميل جدا في النواحي اللغوية المرتبط بهذا المعنى، لكن أكيد في دلالات علمية ترتبط بهذه الفواصل هيوضحها لنا الدكتور مجاهد. فضل يا دكتور مجاهد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة يعني أنا لما أتدبر هذه الآيات التي وردت في سورة المؤمنون والتي وردت في سورة الحج، الحقيقة يعني بقف مدهوشا أمام التعبير القرآني، لأنه فعلا لمس جوانب علمية دقيقة جدا. لو إحنا يعني شفنا سورة المؤمنون سنجد أن الصورة تتكلم عن مراحل خلق الجنين كاملة، يعني اهتمت جدا بالتفصيل، فذكرت النطفة والعلقة والمضغة والعظام وكيف تكسر العظام لحمة ومرحلة النشأة خلقا آخر. ولا يوجد هذا التفصيل في صورة غير صورة المؤمنون، هذه الآيات فقط موجودة في صورة المؤمنون بهذا التفصيل، فهي شملت كل المراحل الجنينية، يعني شملت كل المراحل الجنينية. هذه أول نقطة. لو إحنا تكلمنا عن سورة الحج هنجد أن ربنا سبحانه وتعالى تكلم: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة.
تفصيل.
مش تفصيل زي سورة المؤمنون. لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل ثم نخرجكم إيه؟
طفلة.
في مرحلة تانية بقى لم تتكلم عنها سورة الايه المؤمنون. ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخة. يعني هي دي تكلمت عن مراحل داخل المرحلة الجنينية وتخطت المرحلة الجنينية إلى ما هو بعد ذلك. فهذا ده فارق في الترتيب العلمي. الفارق الثاني إن مرحلة إن الكلمة مضغة مخلقة وغير مخلقة لم ترد بهذا الوصف إلا في سورة الحج. وهذا التعبير بديع. لما أقف عند مخلقة وغير مخلقة، تعبير بديع جدا لأنه بيحمل معاني علمية دقيقة جدا يستحيل في هذا الزمان أن يذكرها بشر. ليه؟ لأن العلم الآن بيثبت إن بداية الخلق الحقيقية تبدأ مع المضغة. يعني إحنا بنقول في علميا إن العلقة بتمتد من اليوم 15 إلى أو الأسبوع الثاني إلى يمكن يوم 22-23 ثم تبدأ المضغة في التكوين بعد ذلك.
تقريبا
طبعا أنها تختلف من جنين إلى جنين، لكن هي الفروق بسيطة، يعني الفروق بسيطة. فبتبدأ مرحلة المضغة وتنتهي مرحلة المضغة عند 40 أو 42 يوم.
تمام.
في مرحلة المضغة بيبدأ فيها الكتل البدنية. الكتل البدنية دي كل كتلة بتكون جزءا في جسم الإنسان،
جهاز أو
يعني مثلا كتلة هتكون الرأس، كتلة هتكون مثلا الجهاز العصبي، كتلة هتكون الجهاز الهضمي وهكذا. وإن شاء الله لما هنيجي نتكلم عن المضغة بالتفصيل هنعرض الصور دي. فإذا بدأت المرحلة من أول يوم، لو افترضنا ان ده اليوم 23 او 22، لو ابتدأنا من اول هذه المدة ومشينا لنهاية المضغة هنجد في بعض الاجهزة تكونت وبعض الاجهزة لم تتكون بعد. يبقى ممكن يطلق على المضغة هنا ايه؟ مخلقة وغير مخلقة، لان في بعض الاعضاء تكونت وبعض الاعضاء لم تتكون. هذه نقطة. النقطة الثانية انهم اثبتوا علميا ان في بعض الخلايا بتبقى ايه خلايا كونت اجهزه وخلايا موجوده كمخزون. حتى هذا المخزون بيولد بعد طفل. عشان كده هتجد ان سوره الحج تكلم ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا ثم لتكونوا شيوخا، يعني لان كل هذا بيستمر. انا عندي خلايا بيسموها طبيا undifferentiated، خلايا غير مميزه، موجوده عندي وموجوده عندك وموجوده عند البشر كلهم. فمرحله المضغه دي فيها عدد كبير من الخلايا التي تميزت وعدد كبير من الخلايا التي لم تتميز بعد،
يعني خلايا مخلقه اللي تعرف.
ايوه، وخلايا غير مخلقه. فممكن ومن الممكن ان يطلق مثلا على المضغه التي ستكتمل فيما بعد مخلقه، والمضغه التي تنتجها الارحام ممكن ان تكون غير مخلقه، زي ما ذهب الى هذا الراي معظم المفسرين. طيب، مرحله هنجد سوره الحج اهتمت جدا بقضيه مضغه مخلقه وغير مخلقه، ولم يصف القرآن العلقة بأنها مخلقة وغير مخلقة، ولم يصف النطفة بأنها مخلقة وغير مخلقة، لأن هذا الوصف لازم، حاجة لازمة للمضغة، يعني هذا الوصف ملازم للمضغة، واخد بالك؟ فهي فيها تفصيل للمضغة، يعني دي تفصيل للمضغة. هذا التفصيل لا يمكن أن يتأتى مع لا النطفة ولا العلقة، لأنهم ما فيش فيهم التخليق بهذه الصورة الكبيرة التي تتم في مرحلة المضغة. فجاء الوصف دقيقا، لكن لما تيجي توصف الوصف الإجمالي لمراحل الجنين هتجده في سورة المؤمنون. فعشان كده جيت تعقيب بأن المرحلة دي تنتقل إلى المرحلة دي، زي ما دكتور سامي قال، تنتقل إلى المرحلة دي بسرعة كبيرة جدا. لكن الهدف من سورة الحج إنها تفصل هذه المرحلة، ولم تذكر في أي آية أخرى من القرآن الكريم إلا في سورة الحج، ولم يوصف بها أي مرحلة أخرى من مراحل الجنين. وهذا إعجاز علمي لا يمكن أن يتأتى لبشر، لأن إحنا ما عرفناش هذا الكلام وما عرفناش مراحل التخليق في المضغة إلا لما جبنا الميكروسكوب الإلكتروني.
طيب دكتور مجاهد، بس انا اذكر يعني احد الاخوات الاخت حفصة من سوهاج، يعني يمكن سألت السؤال. دكتور مجاهد ذكر دلوقتي ان مرحلة العلقة بتبدأ من بعد 15 يوم تقريبا الى يوم 22 تقريبا، فبتقول ايه العلاقة؟ يعني هل هناك تعارض بين هذا الكلام وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ان احدكم لا يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك الى اخر الحديث؟ طبعا الكلام ده الدكتور مجاهد ان شاء الله سنجيبه في موضوع ان شاء الله ان امكن النهارده في اخر الحلقه، لان سؤال مهم جدا، ويعني بيثني على هذا السؤال وعلى السائله الاخت حفصه، جزاه الله خيرا. دكتور سامي، يعني من معاني العلقه التعلق بالشيء والدم الجامد ودوده العلقه، يعني يمكن ده اللي تحدثنا عليه في الحلقات الماضيه. يعني هل في اللغات الاخرى ما يقابل كل هذه المعاني ككلمه علقه كما جاء في القران الكريم؟ نود تبيين ذلك، لكن بعد ما حضرتك طبعا تعلق على كلام الدكتور
دكتور مجاهد، يعني أثار قضية. طبعا المضغة احنا سنفرد لها يعني لقاء آخر، لكن العجب في تعبير القرآن الكريم ما زال متواصلا. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا. أنا قلت إن الآية مأتي بها من باب التدليل على إثبات وقوع البعث. صحيح هنا الكلام ليس على النشأة التكوينية، وأنا أكدت من الكلام ليس على النشأة فالنشأة التكوينية مرحلة تحدثت عنها سورة المؤمنون بشكل علمي دقيق، وختمها ربي بما يدلل على أن القضية هنا مرحلة الإيجاد، فتبارك الله أحسن الخالقين، وانتقل إلى الكلام على الموت والبعث ثم إنكم على ذلك لميتم. لكن هنا لو قرأت قبلها ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ده بيجادل في ايه؟ يجادل طبعا على خلاف بين علماء التفسير في من نزل في ابو جهل ولا ابن المغيرة الى غيره، لكن القصة في من ينكرون البعث. البعث معناه بصورة مبسطة هو إعادة الإنسان بعدما مات إلى الحساب. طيب القصة هنا، مات الإنسان وأدخل في القبر وتزاحم في القبر أجناس متعددة أو أعداد متعددة، فاختلط عظم هذا بذاك ولحم هذا بذاك ومفاصل هذا بذاك، فكيف يعيد هذه المفاصل وهذه العظام التي تداخلت؟ القرآن بيدلل الجواب، نعم قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، لكن احنا عاوزين دليل واقعي. الله يقول أنا قادر على أن أعيد كل عظمة إلى موضع وأن أعيد كل مفصل إلى موضع. بدليل ماذا؟ أن الإنسان في مرحلة التخليق الأولى يوجد هناك ما أبقي وهناك ما لا أبقي، هناك ما يتخلق مع وجوده ويؤدي وظيفة وهناك ما لا يؤدي وظيفة. فالذي جعل هذه القطعة من اللحم تؤدي وظيفة وأبطل وظيفة الأخرى مع أنها مضغة واحدة لها خاصية واحدة، لكن عند الأثر وعند الإيجاد قال هذه تؤثر وهذه لا تؤثر. فقصة التأثير العلة والمعلول في هذا الموضوع لا يصح لنا أن نقولها أن ننسبها إلا لله سبحانه وتعالى. فأكد على أن قضية التأثير في الإنسان أو في المضغة المخلقة هذه، فهو خلق هذه، وكلمة مخلقة تعبير في منتهى الدقة. يعني قال طبعا ما كنت أود أن أدخل في تعبير شرح المضغة، إن كلمة مخلقة مرتبطة بالمضغة نفسها، يعني لا يصح أن تفصل المخلقة عن المضغة. ذلك يعني سأقول في حديث لها إلى مكان إن شاء الله. فلما قال الآية بعدها ثم نخرجكم طفلة، لاحظ قال لم يقل نخلقكم طفلة، قال ثم نخرجكم، وفرق بين الخلق وبين الإخراج. الطفل هنا صورة مكتملة تماما تساوي البروز، الإخراج معناه البروز. فتحدث ربنا ولم يشر إلى مراحل التكوين، طالما قال كلمة طفلا، الطفل لا يتأتى إلا من نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظام ثم كل هذا. فطوى القرآن ذكره لأن الهدف ليس التحدث عن مراحل الخلق بالتفصيل بقدر ما هو لفت الانتباه إلى القدرة على البعث وإلى إيجاد الإنسان مرة ثانية.
جزاك الله خيرا يا دكتور. نذهب إلى يعني في اللغات الأخرى هل
هو لا أسأله ده أنا شخصيا، أنت تسألني اللغات الأخرى، أنا لسه متخصص في اللغات الأخرى يعني، لكن أنا بتكلم في إيه يعني. طبعا بالتاكيد لو الانجليزيه والفرنسيه وغيره كل الكلام ده كله، اولا
لا اقصد نقطه
معينه، انا هجاوبك. انا فقط بقول القران من جماله، بعض العلماء وقفوا عند استخدامات لبعض الالفاظ القرانيه، ويمكن يسموا بعض الالفاظ مترادفه، يقول جاء وحضر اعطى واخذ، يعني فيها نوع من التداخل ونوع من التقارب. طبعا انا لا اكرر التردد في القران ابدا، لكن اقول قالوا ان يمكن لفظ يؤدي معنى لفظ، أما جاء فلان وحضر فلان يمكن يكون في نوع من الإيه. لكن العجيب في استخدامات القرآن لفظ نطفة وعلقة ومضغة لم يرد لها من وجهة نظري لفظ يقاربه في القرآن، حتى مش في أو في اللغة العربية.
طب كيف يعالج هذا في
من أنا أجابك لأن صحيح جزئية مهمة جدا. يعني نطفة وعلقة ومضغة، الألفاظ دول بالذات أولا نطفة حوالي 12 مرة أو أكثر، علقة 5 مرات، المضغة 3، وده كمان يوقفك عدد المرات نفسها. النطفة أكثر الألفاظ ورودا نطفة، ثم يليها في القلة لفظ علقة، ثم يليها في القلة الأكثر ليه، وده مهم أوي لأن النطفة الكثرة فيها مطلوبة، فليست كل نطفة في محل التوالد أو محل التخليق. لكن لما نيجي نتكلم على مرحلة الوجود بعد علقة، يبقى النسبة هنا بدأت، يبقى في تخل العلقة انتهت إلى وجود فعلي إلى مضغة فأصبحت مراحل. يبقى كل مرحلة القرآن بيأكد فيها بالنسبة المناسبة، لكن إنه لفظ آخر زي نطفة أو زي علقة أو مضغة تجد له خاصية تؤدي، يعني أنا أرني لفظا علقة مثلا تقول لي تعلق أو فعل المادة رغم أنها مادة يعني تعلق موجود معنا، أو مثلا إيه علق الشيء يعني ممسوك به، معنى كده معنى معلق أو ممسوك أو
لا تجد هذا اللفظ يؤدي هذه الوظيفة. أنا قلت لك في اللقاء الماضي إنه العين واللام والقاف الوصف صورة الكلمة تدلل على وصف الإيجاد. وكلمة مضغة لما هنيجي عندها هتلاقي إن الميم والضاد والغين هيدونا معنى علمي غير مسبوق ولا تعرفه العرب ابدا باي حال من الاحوال. فيقصد انه اللفظ القراني لو نزع من هذا المكان وكما يقول الرافعي ولو ادرت اللغه باكملها على ان تجعل لفظا مكان هذا اللفظ ما ادى هذا المعنى ولا ادى هذا الجمال. النطفه هي الماء الطاهر. الماء الطاهر هتقول يعني او الجزء اليسير او منه كلمه النطف. كل هذه المعاني لا تؤدي ابدا هذا المعنى. ففضلا بقى عن اللغات الاخرى وده تحدي. يعني لما ربنا تحدى العرب بهذا المعنى من نطفه ثم علقه العرب تعرف بالتاكيد كلمه نطفه وتعرف كلمه علقه لكن بالمعنى الجنيني هذا الذي اراده القران. يعني علقه دي عين ولام وقاف. بقول لحضرتك الان العين مفتوحه العين مفتوح واللام شو بقى عين. احنا بنقسم الحروف في اللغه العربيه الى حروف مجهوره او حروف شديده وحروف ضعيفه قويه وضعيفه مهموسه يعني لها تقسيمات. مضغه الضاد والغين قويه جدا. تعالى في كلمه نطق ما عنديش غير الطاء بس الوحيده. طب في كلمه علقه عندي القاف. في العلقة وجد فقط القاف. في المضغة وجد اثنين. طب ليه ما ينفعش تيجي في مرحلة العلقة حرف حرفين؟ العلقة لها نوع بسبب بالوقت احنا هتتعجن. العلقة فيها نوع من التعديل ونوع من التقدير لابد ان تكون لينة حتى تقبل هذا الإجابة. فقول لي بقى ان في لفظ في اللغة العربية فرض عن اللغات الاخرى يؤدي هذا لا أظن ذلك.
طيب هرجع للدكتور مجاهد. دكتور مجاهد لارتباطك باللغات الأخرى يمكن في خصوصا في موضوع علم الأجنة هذه اللفظة الجميلة يعني هذه الألفاظ التي جاءت في القرآن الكريم التي تدل على أطوار تكوين الجنين يعني علقة ومضغة ونطفة. هذه الألفاظ في اللغات الأخرى كيف يعالج نقل هذه الألفاظ بنفس المعنى للغات الأخرى في من نواحي الترجمة؟
طبعا الحقيقة هي أكثر لغة بيدرس بها الطب في العالم اللغة الإنجليزية. نعم. يعني وإحنا إذا خدنا التعبير الإنجليزي ومدلوله ونشوف التعبير اللي جه في القرآن. أنا مش هقول في العلم الأجنة لأن إحنا بندرس علم الأجنة هنا باللغة الإنجليزية. نعم. فالنطفة بيسموها النطفة في المرحلة الأولى بيسموها الزيجوت.
زيجوت.
يعني اللي هي معناها فيرتلايزد اوفم يعني بويضه مخصبه.
بويضه مخصبه.
يعني فهذا لم يعطي لنا لا شكل ولا تفاصيل العمليات الداخليه اللي بتحصل داخل النطفه. في الاخر بيسموها ايه موريولا. موريولا يعني توتيه يعني لتشابهها في اللون والشكل الخارجي مع التوتية. يعني
في آخر مرحلة النطفة لها اسم وفي أولها له اسم.
طبعا مفيش. وبعدين لما بنيجي ندرسها للطلبة بنقول مثلا الساعات الأولى بيحصل فيها كذا واليوم الأولاني بيحصل فيه كذا والأسبوع الأولاني. واعتقد ان ده كان تعليق كيث مور. قال ان القرآن لما وصف مراحل الخلق وصفها بشيء محسوس الإنسان يقدر يعرفه فيتعلق في ذهني فيدركه ويعيه. لكن لما تقول له مثلا اليوم الأولاني بيحصل كذا واليوم الثاني بيحصل كذا لما باجي عند اليوم العشرين بدخل العشرين في التسعتاشر في الخمستاشر والدنيا بتدخل في بعضها وتتشابك. وعشان كده علم الأجنة من العلوم الصعبة في التدريس. صعوبتها في التدريس إيه؟ إن مفيش فواصل بين المراحل. أما القرآن ففصل فواصل دقيقة جدا بين المراحل. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية الحقيقة إن التعبير القرآني جه كلمة واحدة لكن يشمل معاني علمية كبيرة جدا. هاجي بقى المرحلة العلقة اللي هي معانا في الحلقة. بيسموا الحلقة إيه؟ يعني آخرها بيسموها الكيسة الأريمية أو البلاستوسيست ده باللغة الإنجليزية. يعني كيسة وجواها فراغ والفراغ ده مليان سائل، ده المعنى باللغة الإنجليزية. هل ده ادالك شكلها؟ لا. هل ادالك ان في دم داخلي مجمد فيها؟
لا.
لا
سائل.
هل ادالك، انا بكلمك يعني ايه، هل ادالك معنى التعلق؟
لا.
ويمكن الدكتور سامي قال مرة فاتت
كلمة حتى للسائل اللي حواليها حتى
لا خالص، يعني لما تيجي بقى اللي الدكتور سامي قال مرة فاتت ان علقة فيها حرف اللام، حرف اللام ده زي الشيء المتعلق بالضبط. فيعني لما تيجي انت تبص الكلمة علقة، انا اتحدى لغة، وانا بدراستي والعلم الاجنبي بيدرس معظمه بلغة الانجليزية في العالم، انا اتحدى حد يجيب لي كلمة مثل علقة أدت كل هذه المعاني. أولا وصفت الشكل الخارجي، يقول لك العلقة النطفة زي قطرة الماء فيها مستديرة، والنطفة مستديرة لغاية المرحلة الأخيرة لها، أول ما تنزرع في الجدار الخلفي للرحم تتحول إلى شكل انسيابي مستطيل. فأخذت شكل إيه؟ العلقة. يعني أخذ شكل العلقة. التعبير الإنجليزي ما ادانيش هذا الوصف، لكن التعبير القرآني اداني هذا الوصف. ومن ضمن معاني العلقة زي ما احنا قلنا في اللغة الدم الجامد، والجنين في هذه المرحلة بيبقى عبارة عن دم جامد لأن الكلب القلب لم يتكون بعد. الحاجة الثالثة أنها تشبه الدودة التي إيه؟ توجد على البرك، وهي بالضبط تشبه الدودة، وتحصل على التغذية بنفس الطريقة، وتحصل على التغذية بنفس الطريقة عن طريق الامتصاص بتاع الماء من جدار، امتصاص الدم من جدار الرحم.
دكتور، هل هذا الجزء الذي تتعلق به العلقة في المشيمة عند الأم، هل هذا بعد ذلك يكون هو الحبل السري؟
طبعا. دي مش قصة، كان أنا أذكر يعني حدث الحقيقة دايما بذكره لما أتكلم في علم الأجنة في المحاضرات، لما كيسمور وهو صاحب كتاب يسمى، الكتاب موجود في مكتبات كلها، مكتبات مصر كلها الطبية، Human Development، يعني التخليق البشري أو النمو البشري. ده الكتاب بتاعه كتاب مشهور جدا، وهذا الكتاب ترجم ل 68 لغة، وبيدرس في عدد كبير جدا من جامعات العالم، وهو أحد المراجع المشهورة جدا. لما قالوا له على التعبيرات القرآنية، عمل طبعة جديدة من الكتاب بتاعه وسماها سماها Human Development with Islamic Additions، مع إضافات إسلامية.
الله.
وذكر فيها مرحلة، وكتب كده النطفة، علقة، مضغة، أيوة، لأنه هو زي ما قال ملقاش مرادفات، وأنا عشان كده بقولك هو ملقاش مرادفات في اللغة الإنجليزية اللي موجود بها الكتاب تساوي ما جاء في القرآن الكريم. فعشان كده أنا بقول إن التعبير القرآني هذا من عند الله، لأن كلمة واحدة بتجمع كل المعاني، الشكل الخارجي والتغيرات الداخلية التي تحدث في المرحلة، وهذا لم يأتي في أي لغة أخرى.
يعني السؤال ده برضو في شق تاني هتكلم فيه برضو مع فضيلة الدكتور سامي. دكتورنا، يمكن بدأ القرآن في سورة العلق، يعني بدأ القرآن بسورة العلق. طبعا يعني دكتور مجاهد أشار قبل كده أن بداية التخلق الحقيقي هي مرحلة العلق، فكيف نربط بين هذا وذاك؟
بس أنا في البداية حاجة، أنا بأحيي هذا الرجل اللي هو
اسمه
حقيقي والله، لأن ده صدق مع النفس،
انصاف،
نعم حقيقي،
يعني حركت يعني لم يسلم حتى الآن، لكن هو بقول إيه ده، انصاف علمي
ده، يعني أولا هذه فضل الله، إذا شاء الله له هداية فيعني إيه هذا، لكن أنا بقول إيه، أنه علماء الأجنة لما اختاروا بعض المصطلحات الإنجليزية أو الإنجليزية في مرحلة التكوين البشري، عبروا بالتعبيرات دي من خلال مناظير، من خلال مشاهدات مجهرية، من خلال من خلال وبعضهم بدأ يعبر بكده، وده بيعبر بكده من خلال نظر، اللي قال الكيس، اللي قال الغشاء، اللي قال دي كلها معلومات مستحضرة أو مصطلحات مستحضرة عن رؤية.
أيوه.
لكن ربي عندما قال للخلق جميعا يا أيها الناس بهذا المعنى، فما كانت البشرية آنذاك اطلعت لا على علم أجنة ولا على مجهريات ولا على كل هذا. الجميل والجديد في اللفظ القرآني أنه يؤدي معنيين،
معنى لغوي للتعبير أو الإشارة أو التسمية ومعنى وظيفي. إيه معنى كلمة معنى وظيفي؟ معنى وظيفي أن يشرح لك، لو أنت حبيت تسأل زحل أسألكم قال إيه معنى الكلام الجزئي ده، يعني قال لك كده عبارة عن ينتهي إلى كيس. كلمة علقة بتؤدي هذا المعنى الوظيفي جوه اللفظ،
صحيح.
يبقى مرة يؤدي للمسمى عالمية على هذا، يعني لما أقول مثلا فلان ده كريم، وصف بالكرم ودلالة على فعل الكرم. طيب علقة بدل على عالمية على مرحلة من المراحل التكويني، وأيضا بتجيب على سؤال داخلي إيه معنى، يعني إيه العلقة دي؟ لو قلت بقى أنها متعلقة أخذ من اللفظ. لو قلت وصفها إيه؟ جمدة، يابسة، رطوبة، أو والله معظم الحروف لينة يبقى فيها ليونة. طب ما فيش فيها جزء متماسك؟ فيها جزء متماسك، لأن القاف بتدل على إيه؟
التماسك.
طب هذا الجزء سائل في رحم المرأة ولا في مكان؟ لا والله معلق، وطالما معلق يبقى محتاج جزء معين حدده فيه. إذن الكلمة هتديك
معاني كثيرة جدا،
كل المعاني اللي انت هتبحث عنها الوظيفية او صح التعبير الجنينية من خلال كلمة. يبقى انا اجبت لك انا على المكان، على نوع المعلق، على كيفية التعلق، الجزء اللي يتعلق فيه فين،
الشكل الخارجي بتاعه ايه،
كل ده
الاوصاف الداخلية
كلمة علاقة. او بقى السؤال اللي احنا كنا بنتكلم فيه، سؤالك ايه قلته؟
يعني بدأ القرآن بصورة العلق، ويعني
ليه ما ذكرش النطق؟
أنا أتذكر أن أنا جاوبت على سؤال ده قبل ذلك.
نعم، لكن لأن برضه عشان الدكتور مجاهد عايز يتكلم في جزئية يعني العلقة تعتبر أول مراحل التخلق الحقيقي.
أنت هتذكر أن أنا قلت مرة أنه أول سورة في القرآن سورة العلق.
نعم،
وانا اتعجبت وقلت قبل ذلك انه لم ترد ضعف في القران سوره الانسان، لكن لم ترد سوره النطفه. خلاص سماه سوره العلق. اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق. طب ما هو فيه النطفه وفيه الماء المهين، لكن خلق الانسان، التعبير بالإنسانية ده يدلله على الوجود، ولا يمكن أن يسميه يعني بهذا الوجود إنساني إلا بدليل ثابت. فالعلقة هنا مرحلة ثبوتية في وجود الإنسان. إذا قبل ذلك القرآن مع تحدثه عن مرحلة النطفة ثم العلقة، النطفة قد تسقط وقد تمجها الأرحام دون أن يعلم صاحبها عنها شيئا. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده إيه؟ هذا التعبير القرآني يدل الدلالة التحدي. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، اللي بيبقى واللي بيزيد واللي بيطارد، قصة ثانية خالص. يبقى كلمة العلقة ده إشارة ثبوتية إلى مرحلة الإيجاد. قبل ذلك يسقط أو يمكن أن يسقط ويمكن أن يوجد، لكن هل كل نطفة دليل على الوجود؟ توجد النطفة ولا يلزم الوجود الإنساني، لكن إذا ما وجدت العلقة، العلقة تجمدت، المرأة لا تعلم بأنها كانت حاملا عند مرحلة النطفة أبدا. لكن متى يحكم على صحة المرأة للحمل إنجابية؟ بتعبير طبي، الصحة الإنجابية أنها مؤهلة للحمل أو صالحة للحمل. قبل مرحلة العلقة الأمر فيه إشكالية أو فيه غيوم أو فيه تشابه، لكن إذا ما وجد نزل على المرأة هذا الدم المتجمد فعلم أن المرأة مؤهلة للحمل. يبقى كأن القرآن بيشير هنا إلى مرحلة يدركها الإنسان. فقبل ذلك قد لا يدرك مرحلة نطفة تسقط، يعني لا وجود لها. إذن العلقة هي هذه المرحلة الأولى. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. وده التحدي العظيم الذي يتحدى به ربنا الدنيا بأكمله. أنا قلت مرات قبل ذلك ما كانت العرب تختلف مع رسول السلام في موضوع العلم الأجن، ولا قضية تشغل بالهم بشيء. الكلام في الأصنام والأوثان والتعدد واللات والعزة، القرآن يربي أمة ويدعو إلى عالمية رسالة. مثل هذا المعنى هو الذي جعل كسمه بقى ينطق أو يعترف بأن ده إسلام، يعني على الرغم من بحثه العلمي المعنى ده لم يرد إلا في القرآن الكريم بهذه الدقة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من إيه؟
من عدم.
أنا هجد ختم سؤال ربط بين القراءة وبين العلقة. وقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من إيه؟
من عدم.
إيه علاقة القراءة مع العلقة؟ هل في علاقة بين الاثنين؟ يقينا. القراءة نطق وإيجاد، القراءة نطق
وإيجاد،
والعلقة إيجاد. فالله يقول اقرأ، إن كانت أسباب القراءة معدومة فأنا الذي أوجدت الأسباب في العلقة، فكما أوجدت أسباب الإيجاد في العلقة أنا قادر على إيجاد أسباب القراءة بهذا المعنى.
جزاك الله خير يا دكتور. دكتور مجاهد، تعليق حضرتك بقى والربط بين الكلام الجميل اللي قاله الدكتور سامي. اتفضل.
اللي يؤكد طبعا هذا الكلام ان احنا لما بنيجي نحسب الحمل، يعني لما نقول الحمل بنحسبه ايه؟ اسبوعين بعد انقطاع موعد الدورة، يعني موعد الدورة خلاص الدورة مش هتيجي لان حصل حمل، بنحسب بعدها باسبوعين. وزي ما ايوه وزي ما احنا قلنا، وعشان نعرف ان في حمل فعلا بنحتاج يمكن اسبوعين على موعد الدورة عشان نقول في حمل والدورة مش متأخرة يعني. وده الطريقة اللي بيحسبوا بيها مدة الحمل دلوقتي.
تمام.
فاحنا بنقول دايما النطفة بتمتد فترة الأسبوعين دول، وبعد كده بتبدأ العلقة. يعني بتبدأ العلقة، ففعلا بداية الحساب يبدأ من العلقة. دي نقطة. النقطة الثانية الحقيقة، يعني لو احنا جينا للسنة هنجد ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جه يتكلم على مراحل الخلق في حديث الإمام البخاري، هنجد سيدنا عبد الله بن مسعود يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال تعبير يمكن احنا هنعلق عليه في الحلقات القادمة، وهو الصادق المصدوق. يعني هو سيدنا عبد الله بن مسعود القضية فيها يعني انبهار علمي، فيها نوع يمكن مش مفهوم قوي، لكن أصحاب الجليل يقولوا وهو الصادق المصدوق. فيقول ايه بقى في حديث الإمام، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم كلمة نطفة.
صحيح.
وعلى فكرة الدارج على ألسنة الناس كلمة النطفة، وهي ليست موجودة في صحيح الإمام البخاري. كلمة نطفة مش موجودة خالص. فبدأ النبي أيضا ثم يكون علقة مثل ذلك. فبدأ النبي أيضا بمرحلة إيه؟ العلقة زي ما القرآن بدأ. دي رواية الإمام البخاري. نروح لرواية الإمام مسلم. رواية الإمام مسلم برضو يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لا يجمع خلقه في بطن أمي 40 يوما ولم يذكر أيضا نطف ثم يكون علقة في ذلك مثل ذلك. ففي زيادة في رواية الإمام مسلم سنرجع إليها إن شاء الله لما نيجي نتكلم على السؤال اللي سألته
حفصة.
فهنجد أن كلمة النطفة لم ترد في حديث الإمام البخاري ولا حديث، وردت في الحديث الذي روي عن الإمام أحمد في مسلم، وهذا الحديث ضعيف بإجماع أهل الحديث. يعني هذا الحديث ضعيف اللي ذكرت فيه كلمة النطفة. فالأحاديث الصحيحة التي أسندت إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن مراحل الخلق تكلمت عن العلاقة كمرحلة أولى،
ولم تذكر
كلمة النطفة، مع أن النطفة موجودة في القرآن الكريم. فهناك يعني القرآن والسنة كلاهما من مشكات واحد. يعني كلاهما من مشكات واحد.
جزاك الله خير يا دكتور. هرجع لدكتور سامي لجزئية مهمة جدا يمكن هو يتكلم فيها في أول الحديث لما كنا بنتكلم عن الفواصل في الآيات الكريمة. دكتور يمكن حضرتك اتكلمت على موضوع البعث وربطه بالآيات التي تتحدث عن أطوار تكون الجنين، يعني علاقة البعث بهذه المراحل، ولماذا ذكر الله عز وجل هذا، يعني وكيف يعني نحقق هذا عند المشاهد الكريم ليتدبر هذه المعاني الكريمة.
قضية البحث قضية غيبية.
نعم.
وأمر الموت أمر غيبي. وطبعا بالتأكيد الإنسان أسير ما يشاهد، يعني دائما التجربة أو المعاينة أقوى دليل. وذلك لما يجي في قضية من القضايا يقول لك هتشاهد ليه؟ لأن الشاهد يجمع بين العلم ورؤية. فلما نيجي الآن في قصة التدليل على وقوع البعث، على إيجاد الإنسان، الإنسان في الدنيا المراحل معلومة، نطفة وعلقة إلى آخر. طب عند البعث
تدري من أعجب ما قالت من العالم: إذا أراد الله أن يعيد الخلق تمطر السماء 40 يوما ماء كمني الرجال. تمطر السماء 40 يوما ماء كمني الرجال. ينبت الله به هذه العظام. وهيبقى هذا التكوين هيرجع الإنسان صحيح، لكن هل هيرجع في الآخرة بنفس بقى نطفة وعلقة وكل كم؟ لا، خلاص انتهى. لكن الله يريد أن يدلل على هذا المعنى إنه الذي خلق وقد زي ما أنت عندك عمارة الآن بنيتها دور 2 15، أنت لم ترى مرحلة البناء. فالهدم بقى الهدم النهائي او البدء من الموضع النهائي الى الدرجه الاولى. فالقران يريد ان يدل على قضيه البعث بالمشاهده. هنا قصه الايجاد. ولذلك انا ارى ان ايه الحج هي من باب الذكر النهائي للمرحله. لما قال ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم، ما بين الطفوله وبين مرحله ثم لتكونوا شيوخة أيضا، يعني مراحل بعيدة متباعدة. ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر. إذا هناك الكلام هنا على مراحل عمرية مستقلة وليس الكلام على مراحل علم أجنة. العلم أجنة مرحلة من المراحل بتنتهي عند الطفولة، لكن هل الإنسان حتى بيحاسب في علم أجنة عند الطفولة؟ أبدا. ده قصة الحساب والعقاب والتكليف تبدأ من عند بلوغ الأشد يعني. فأنا بصور أن القرآن لما بيدلل على جزئية مهمة جدا في التعبير القرآني ليقيم الدليل المشاهد على واقع القضية الغيبية. وده من مناهج القرآن ما يسمى بإقامة برهان المشاهدة على قضية من القضايا الغيبية.
نعم، جزاك الله خيرا. تفضل دكتور مجاهد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة يعني أنا دايما أقول إن العلم التجريبي علم مشاهد، يعني علم مشاهد بعد وجود الأجهزة وبعد وجود الدقائق اللي موجودة دي. لكن القرآن في بداية كل شيء هو كتاب هداية، يعني كتاب هداية للعالمين، يعني هذا الكتاب كتاب هداية. فلما بيحط علم تجريبي مشاهد بيشهد له البشرية كلها بشيء زي ما دكتور سامي قال محسوس ومرئي ومشاهد من خلال أجهزة، يعني مشاهد من خلال أجهزة، وأصبح واقع. لما هذا الواقع انت ادركته وايقنته، لما يجي بعد كده يقول لك ثم انكم بعد ذلك لميتون، انصدق ام لا نصدق؟ نصدق، لان الجزء الاول حقيقي، يعني جزء حقيقي تام مشاهد اصبح معلوم علما يقينيا. فلما يقول لي ثم انكم يوم القيامة تبعثون، خلاص يبقى القضية قضية محسومة من الناحية العلمية، يعني هذه دلالة علمية على البعث. ومن أحسن الدلالات اللي تقيمها على البعث موضوع الخلق، أيا كان خلق في الإنسان، الخلق في النبات، الخلق في الكلام ده، بتجد النبات يبقى صغير وبذرة وبعدين يكبر ثم يهيج ثم تراه مصفرا ثم يكون حطام. يعني فكل هذه الأشياء دلالة على قضية البعث، وقضية البعث أكتر قضية تشكك فيها الإنسان. يعني لما تيجي مثلا لتاريخ البشرية هتجد أكتر قضية الإنسان تشكك فيها هي قضية البعث، مش قضية الموت، لأن الموت مشاهد، لكن هو أن يبعث بعد الممات.
طيب دكتور سامي، يعني في الآية الكريمة أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، نجد هنا توبيخ يرتبط بالنطفة، وكذا في الآية الأخرى في سورة النحل، يعني هذا نجده في مع ذكر النطفة لكن لا يكون مع العلقة ولا مع المضغة.
سؤال جميل يا دكتور محمد،
جزاك الله خير.
أولا أنه أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة، فإذا هو خصيم مبين،
صيغة مبالغة،
وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. إذا دي فإذا هو خصيم مبين، كلمة خصيم ومبين دي معناها بتمثل مرحلة البلوغ ومرحلة الاكتمال العقلي، وأصبح عنده إمكانية أن يخاصم وأن يجادل وأن يكون فكرة وأن يعني. هنا بقول له أنت بتنكر هذه القصة، تنكر الوجود،
إذا الذي يعني لسانه امتد للطعن في القرآن أو لرد على النبوة أو لعدم الإيمان، هذه المحاولات التي فعلها الكفار استنادا إلى بعض الشبهات، وقالوا ما هي إلا حياتنا نموت ونحيا، يعني كان القصة حتى قال بعضه أرحام تدفع وأرض تبلع إلى نار وجودا لمثل هذا. قالوا أنت أين أنت؟ فمن نطفة أنت مخلوق من هذا الماء، ثم لو أنك أدركت الحقيقة. وذلك بقى المعنى أوضح بكثير جدا في سورة القيامة، أما والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. يعني القرآن بيتكلم على أحد زعماء الكفر يتمطى بمد رجليه ومد رقبته كده هو ماشي، نوع من الكبر والغرور. أولى لك فأولى ثم أولى لك، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن هذا الذي يتمطى
شايف نفسه
لا مهم جدا يعني يتمطى عمال بيمد ايده ويمد رجل. التمطية من صفات المشي الابل، تخيل كده بيمد واحد واحد، يعني ايه نوع من الايه تمطر. الم يكن نطفة من مني يمنى، مثل ذلك لا يستحق ان يخاطبه ربنا بالعلقة. لان العلقة لها وجود ولها دلالة وجود، اما مثل هؤلاء يعني هينون على الله، فما أراد أن يؤكد لهم وجود. وكل إنسان لا يؤمن بالله فلا وجود له، وإن وجد هذا الوجود الفعلي أو البشري كما قال عنهم في آيات أخرى لما تكلم عن السمع والبصر، قال لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون. الآخر إيه؟ يبقى في سورة المرسلات برضو قال ألم نخلقكم من ماء مهين. شو هنا الكلام أظن يعني واضح جدا أنه لا علق بقى. ألم نخلقكم من ماء إيه؟
مهين.
يقول هذا الكلام للذين يدعون العزة على الله والذين يعني لهم أنفة وتكبر على منهج. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر إلى آخر ويل يومئذ للمكذبين. يبقى القرآن لما اختار النطفة التي لا وجود لها أو لا تؤدي الوجود الفعلي فقال هذا الإنسان المتكبر لا وجود له حتى يخاطب وحتى يعاتب، فهو في مثل هذا الماء الذي لم يكون علاقة بعد.
جزاك الله خيرا دكتور، يعني يمكن كلام جميل ورائع، لكن وقت الحلقة للأسف انتهى. إن شاء الله يعني في الحلقات القادمة نجيب على أختنا حفصة لأن سؤالها مهم جدا، ويعني الدكتور مجاهد قال ده يحتاج حلقة لوحده لأنه كان في يعني مجهز فعلا إن هو يبين هذه التعارضات اللي قد تكون تظهر يعني تعارضا عند في أذهان البعض، لكن ليس هناك تعارض بين العلم وبين ما جاء في السنة النبوية أو في القرآن الكريم. مشاهدي الكرام اسمحوا لنا في نهاية هذا اللقاء أن نتقدم بخلص الشكر لفضيلة الأستاذ الدكتور مجاهد أبو المجد أستاذ البطنة والسكر والغدد الصماء كلية الطب جامعة المنصورة وعضو هيئة الإعجاز لعلم القرآن الكريم والسنة النبوية بمكة المكرمة. شكرا دكتور، جزاك الله خير.
شكرا.
والشكر موصول أيضا مشاهدي الكرام لفضيلة الأستاذ الدكتور سامي عبد الفتاح هلال عميد كلية القرآن الكريم بجامعة الأزهر فرع طنطا. شكرا يا دكتور.
شكرا
جزاك الله خيرا. والشكر موصول لكم أيضا مشاهدي الكرام، نلقاكم على خير، طبتم وطاب لقاؤكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلوا الشمس المضيئة في سماها عن القمر.